بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يرزقنا الفقه في الدين والخير والتعليم، وأن يجعلنا ممن رفع مناره وأبقى في العالمين مساره على الهدى والتوفيق والسداد واليقين، غير ضالين ولا مضلين. أن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. فإن المؤلف لما أنهى ما يتعلق بالكلام على الطهارة في الصغرى، وهي الوضوء، من حيث بيان أحكامها وما يتعلق بها، ذكر مكملاتها، ولما كان ذلك من أهمها وأظهرها المسح على الخفاف باعتبار ما جاءت به النصوص وتواترت به الأحاديث، كان ذلك ذكره بعد ذكر الوضوء وحكمه. فإنه ذكر غسل الرجلين وهو اعتبارا بالأصل، ثم ما يعقبه ويخلفه من المسح على الخفاف. ثم لما ذكر الخفاف فإن أحكام المسح متقاربة، فأتبع ذلك بجميع ما يمسح عليه من الجبائر والعصائب والعمائم والخمر ونحوها، ولذلك قال: وغيرهما من الحوائل. فإذا هذا باب فيه أحكام مكملة لأحكام الوضوء مما يعتبر فيه حكم المسح. نعم.
قال رحمه الله: وهو رخصة وأفضل من غسل، ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح.
نعم، قال: وهو رخصة. طبعا المسح على الخفين كما ذكرنا دلت عليه دلالة السنة بالأحاديث المتواترة، بل دلت عليه دلالة الكتاب كما في قراءة قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإنها لما عطفت على مسح الرؤوس قال أهل العلم أن المراد بذلك في حال كانت الأرجل ملبوسة فيها الخفاف، أو لبس عليها ما يستوجب المسح. نعم، فهذا من جهة ثبوت ذلك، ولا يختلف أهل العلم فيه، ولا يختلف أهل العلم فيه. بعضهم ذكر أن فيه 70 حديثاً أو 40 حديثاً. فإن قال قائل: ما يذكر في كتب الأحاديث أحاديث الأحكام لا تتجاوز أو تقرب من 10 ونحوها، فهي 10 من جهة الألفاظ وما احتف بها، لكن من جهة الروايات وما ورد عن الصحابة وطرقها، يعني على طريقة المحدثين، فإنها تكون كثيرة، وإن كان بعضها على معنى واحد أو متقاربة في ما اشتملت عليه من اللفظ، لكن هذا حديث وهذا حديث وهكذا. واضح؟ فهذا من جهة. فإن قال قائل: ما دامت أنها بهذه الثبوت، نعم، فأين ما جاء عن أو أثير عن عائشة: لأن تقطع رجلي بالسكاكين أحب إلي من المسح. نعم، فهذا الحقيقة الذي يظهر والله أعلم مع تواتر الأحاديث وشهرتها وظهورها في أحوال كثيرة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تخفى على عائشة. فالذي يظهر أن مرادها أو متعلق الكلام في هذا إنما هو المسح على الأرجل بدون حوائل، وليس المقصود بذلك المسح، وليس المقصود بذلك المسح على الخفاف وما يلبس على القدمين، فهذا أقرب والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. قد مر بنا نعم أن المسح هو إمرار اليد على الشيء، وحقيقته في الاصطلاح نعم إصابة البلة الحائلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص، يعني ما ابتلت به اليد يمر به على ذلك العضو الذي يراد مسحه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها رخصة، يعني أنها جاءت على خلاف العزيمة، فالعزيمة غسل الأرجل، والرخصة حقيقتها ما دل أو ما جاءت ما ثبتت على خلاف دليل أصلي لمعارض راجح، لمعارض راجح، فهي قد ثبتت في أحاديث خلافا لما جاءت به النصوص من غسل الأرجل ووجوب تعميم الماء عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل من غسل. طبعا سيأتي معنا ما الذي يترتب على كونها رخصة فيما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا. قوله وأفضل من غسل، وأفضل من غسل، وقول المؤلف هنا من أنها أفضل من غسل نعم اعتبارا بأنه جاء الأمر بإتيان الرخص والتوسيع على العباد في ذلك، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ومنع من خلع خفيه لما في حديث المغيرة بن شعبة، فكل ذلك يدل على المسح، وكونه شعيرة من شعائر أهل السنة لكون أهل البدع لا يمسحون، فهذا كما أن فيه امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه التأكيد على الثبات على السنة ومفارقة البدعة وأهلها وتكثير أهل السنة وتقليل البدعة ومن ينتمي أو ينحرف إليها نعم. وقوله ويرفع الحدث يعني باعتبار أنها طهارة تامة يحصل بها ما يحصل بغسل الرجلين، خلافا لما يكون به الاستباحة، استباحة ما تستباح له الطهارة كما سيأتي في التيمم، وسيأتينا الفرق في ذلك. قال ولا يسن أن يلبس ليمسح، هذه ربما يكون فيها شيء من الإشكال مع قوله وأفضل من غسل، فإن مقتضى كونها الأفضل أن يطلب الإنسان الأفضل والأكمل، أليس كذلك؟ فما كيف يجمع بينهما؟ من أهل العلم أو طريقة الحنابلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلناها على الغسل من جهة ما يحصل فيها من إظهار السنة وما تواترها عن الصحابة ومخالفة البدعة، لكن لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقصد اللبس لأجل المسح وإنما بحسب حاله، فإن كان لابسا مسح وإن كان غير لابس للخفاف غسل، واضح؟ فيقولون لأجل ذلك أنه لا يتقصد هذا، وهذا لا ينفي بقاء شيء من الإشكال، ولذلك درج ابن تيمية ونقله عن بعضهم، يعني يقول أنه الأفضل هو فعل ما يلائم حاله، فإن كان لابسا للخفاف مسح فلا يستحب له أن يخلع ليغسل، وإن كان غير لابس للخفاف فإنه يغسل ولا يستحب له أن يلبس لأجل أن يمسح، وهذا يعني فيه معنى قوي، لكن ما ذكره الحنابلة التفضيل الغسل باعتبار مخالفة أهل البدع. نعم.
يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة.
نعم، يقول: يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. فيعني يقصد بقوله يجوز يعني يباح للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وهذا قد جاء به الحديث كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكره الشارع، وكما في حديث صفوان بن عسال وهو أشهر الأحاديث في هذا. نعم، 3 للمسافر ويوما وليلة للمقيم، باعتبار أنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على استقرار الحكم على اعتبار المدة للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. لكن هنا طبعا قال يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر لا يباح له القصر، يعني لو كان مسافرا سفر معصية، فمن يسافر سفر معصية لا يباح له الرخصة، فبناء على ذلك لا يباح له أن يترخص فيمسح 3 أيام بلياليها. لكن أليس مقتضى كونها رخصة من حيث الأصل ألا يباح المسح على الإطلاق، ألا يباح المسح على الإطلاق لمن كان عاصيا، لمن كان عاصيا؟ هو صحيح أن الرخصة هي من حيث أصلها رخصة، لكن هي لا يعني تتمايز إلا في حال السفر، أما في حال الحضر نعم فلا يتعلق العصيان أو لا يظهر أنه يعني غير منتقل إلى رخصة في حال الحضر، فبناء على ذلك اليوم والليلة تجوز له اتفاقا أو ابتداء، لأنه لا يتصور من متى يتصور فعل المعصية، إذا سافر لأجل المعصية، لكن الحضر الذي يقيم لا يقيم الإنسان لأجل المعصية أو لا يتصور، من أقام يقام فيفعل المعاصي ويفعل الطاعات ويستقر على ذلك، لا تكون إقامته لأجل الفعل، بخلاف السفر الذي هو عارض فيسافر ليفعل ذلك. فعلى كل حال إذا كان غير مسافر فإنه يباح له أن يمسح يوما وليلة، وكذلك لو كان مسافرا سافر معصية كمن سافر ليزني نعوذ بالله، أو سافر ليقتل، أو سافر ليعقد معاملة محرمة كشراء خمر أو تعامل بالربا أو نحو ذلك، فإنه لا يصح له أن يمسح إلا يوما وليلة. نعم، فإذا كان سفره محرما لم يجز، وإذا كان سفرا مكروها فهذا سيأتينا الكلام عليه، ومقتضى كلامهم أيضا أنه ليس محلا للرخصة وهو محل للبحث. قال: ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، وهذا بالنسبة للسفر الذي يبيح القصر من جهة أنه سفر طويل وهو الذي يبلغ 4 برد، وهو أيضا السفر الذي تباح فيه الرخص، بمعنى أنه ليس بسفر معصية على ما تقدم. وذكر المؤلف رحمه الله أو الشارح الحديث في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد.
قال: ويخلع عند انقضاء المدة، يعني أن هذه المدة مدة لبقائها بقاء هذا العضو طاهرا، فإذا انتهت المدة يقولون انتهى وقت طهارته، فعاد إليها الحدث، وإذا عاد إليها الحدث فإن الحدث لا يتبعض، لا يتجزأ، ما نقول رجليه محدثة وسائره متطهر، فيستدرك ذلك بغسل رجليه، لا. فبناء على ذلك قالوا أنه يخلع عند انقضاء المدة، وسيأتي مزيد كلام في نهاية الباب عن هذه المسألة. لكن يقول: فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. هذا كالإشارة إلى قول من يقول بأنه يجوز له أن يمسح، وأن المدة في غير المضطر أو في غير المحتاج، فإذا كان محتاجا فإنه يباح له أن يتجاوز المدة المفروضة حتى ولو تجاوز 3 أيام بلياليها. فيقول المؤلف: لا، المدة محددة، فبناء على ذلك لا يمسح أكثر من هذا. طيب إذا كان مضطرا، يقول: إذا كان مضطرا يكون حكمه كحكم من تعذر عليه غسل ذلك العضو، كما لو كان ذلك العضو لا يمكن غسله لكونه مثلا فيه حريق، لو غسله لا أضر به فيتيمم. فيقولون كذلك يكون حكم هذا حكم الأصل، وهو أنه يتيمم عند عدم قدرته على غسل رجليه، ولا يمتد حكم المسح باعتبار أنه قد جاء محددا وانتفى ما جاء في بعض الأحاديث التي تدل أنه يمسح أكثر من 3. كأنه يشير إلى ما جاء عن ابن تيمية في إجازة ذلك الزيادة إذا احتاج. نعم، قال تأكيدا لذلك: فإن مساح، يعني في مثل هذه الحالة، حالة الاضطرار، فقد فعل شيئا لا يصح له، فبناء على ذلك يعيد فيتيمم، يتوضأ ثم يتيمم لرجليه إذا لم يمكنه غسلهما لكونه يعني عليه هذه الحوائل، ويخاف الضرر بانتظار الرفقة وفواتها وما يتعلق بذلك. نعم.
قال: وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور.
قال: وابتداء المدة من حدث بعد لبس، ما محل أول شيء توضيح ذلك؟ يعني إذا قال، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه من لبس الخفين فإنه له أن تبقى عليه يوما وليلة، لكن متى يعتبر ابتداء ذلك الوقت الذي يحسب منه يوم وليلة؟ هل هو من أول لبسه، أو هو من أول مسحه، أو هو من الحدث؟ نعم، فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون أنه إذا لبس الخفين بعد الطهارة هذا ليس وقتا للمسح، واضح؟ فبناء على ذلك يبقى إما أن يكون عند المسح أو أن يكون عند الحدث. فقالوا أن الابتداء عند الحدث، لماذا؟ لأنه إذا أحدث الإنسان احتاج إلى الطهارة، فهذا أول أوقات إمكان أو الحاجة إلى المسح، فنحن نعتبر هذا الوقت الأول. كونه هو يتأخر فلا يغسل إلا بعد ساعة أو بعد ساعتين، أو لا يتوضأ إلا إذا قام لصلاة الفجر، فهذا شأنه. لكن هو لما أحدث هذا الوقت الذي سيحتاج فيه إلى الطهارة وسيحتاج فيه إلى المسح. فذكروا أن هذا أولا هو أول الأوقات، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط، فلا يعتبر ما كان قبل ذلك من اللبس حتى ولو مسح وهو على طهارة، كما لو جدد وضوءه لا يعتبر، لا يقولون، لأن هذا لا، إنما هو مسح مستحب، فهو ليس بوقت الابتداء المدة. فإذا ابتداء المدة عند الحاجة إلى الطهارة، فلذلك عقدوه بالحدث، لأن الحدث هو أول أوقات إمكان الحاجة إلى الطهارة وغسل الأعضاء ومسح والمسح على الخفين، فقالوا بذلك على سبيل الاحتياط، ولأن روي فيه بعض الآثار لكنها لا تقوى من حدث إلى حدث أو نحو ذلك. فهذا هو مبنى قولهم رحمهم الله تعالى. قال: من حدث بعد لبس على طاهر العين، وهذا إشارة إلى الشروط، فلا بد أن يكون طاهر العين، فلو كان نجسا كما لو كان من جلد ميتة هذه الخفاف بكثرتها في تلك الأحوال فإنه لا يمسح عليها، لأنها تكون في مثل هذه الحالة رخصة، والرخصة لا تتعلق بهذا النجس. ولذلك قال: فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. ومثل ذلك لو كان لبس شيء من الحرير، فالحرير بالنسبة للرجل لا يجوز له لبسه، فبناء على ذلك لا يصح له المسح في مثل هذه الحال. ولذلك قال: فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، نعم، ويتيمم معها لمستور. يعني لو افترضنا، يقول المؤلف: طيب لو وجد شخص قد لبس نجسا وعنده اضطرار فلا يمكنه الفسخ لكون العدو يطلبه على سبيل المثال، أو مثل ما قلنا يخاف فوات الرفقة، فوات الرفقة فيما مضى شيء عظيم، فإن الإنسان إذا فاتت رفقته أدركته الهلكة، أو أدركه الضياع، أو أدركه العطب والعدو والوحش ونحو ذلك، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله: يعتبر في مثل هذه الحال معذورا فيتيمم، كما لو تعذر عليه غسل ذلك العضو على ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير للرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
طبعا من قال يعني بس حتى من قال بأن تعلق الحكم بالمسح، قالوا أن الحدث لا ذكر له في الأحاديث، وإنما جاء ذكر المسح، فكان الحكم عند أول مسح بعد الحدث الذي تعلق به الحكم، لأن الأحاديث أناطت ذلك به، وهذا على كل حال له وجه، لكن قول الحنابلة أدق وأحوط من جهة أنه أول أوقات الحاجة إلى الطهارة، فيتعلق ذلك بأول الوقت لا باختلاف أحوال المكلفين متى يفعل ذلك، وهذا يؤخر وهذا يتقدم وهذا يستعجل وهذا لا يعذر إلى غير ذلك. نعم. قال: مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب، ما دام أن قلنا من أنها رخصة فإن الرخصة لا تناط بالمعصية، فبناء على ذلك لو لبس خفا مغصوبا لم يجوز له أن يمسح عليه، مثل ذلك لو كان محرما كما لو كان حريرا على رجل فكذلك، قال: لأن لبسه معصية فلا تستباح به. وهذا على قول الحنابلة على ما ذكرنا من الفرق بين قولهم وقول الجمهور. الجمهور يقولون أن الغصب لا يختص باللبس، بل لو غصبه ولم يلبس فإنه آثم، ويزيد إثمه كلما طالت المدة لبسه أو لم يلبس، فإذا لما لم تختص هذه المعصية باللبس فإنه يجوز المسح ويأثم بالغصب، على انفكاك الجهة على التفريق الأصولي بين الحنابلة والجمهور رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: ساتر المفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: ساتر للمفروض، فلا بد أن يكون ساترا للمفروض، لأن المفروض والواجب فيه الغسل، فإذا ستر مسح، أما إذا لم يستر المفروض فيفضي إلى أن يوجد الغسل والمسح في آن واحد، فلا يتصور ذلك، لأنه إما أن يصار إلى الأصل وهو الغسل، وإما إلى البدل وهو المسح، فبناء على ذلك لا بد أن يكون محل الغسل جميعه قد ستر. ولذلك قال: ساتر للمفروض ولو بشده، فإذا شد كفى. نعم. أو شرجه، الشرج إدخال الزر الأزرار في العروة، إدخال الأزرار في العروة، فإذا كان شد بالخيط فربط أو الأزرار جعلت على بعض ثم أطبقت ودخلت في عراها فكل ذلك يحصل به الشد. بما هذا مثل اللي يسميه الناس إيش البسطار عند أهل العسكرية، يكون كبير وإذا بقي مفتوح في الغالب أنه يكون واسع فيرى محل الفرد، فإذا شده لا يرى محل الفرد، فهذا يكون قد ستر المفروض فصح له المسح وجاز له ذلك. ولذلك قال كالزربول الذي له ساق وعرى، اللي هو البسطار مثل ما قلنا، يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره. أما لو كان قصيرا كما لو كان على الكعبين كأكثر الخفاف اليوم، أكثر الخفاف اليوم نعم تكون على الكعبين أو يكون فيها شيء من القطع فيبدو بعض ما يلحق به الغسل، فما دامت على هذا النحو فلا يجوز المسح عليها، فلا يجوز المسح عليها. ولذلك قال فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته. لو كان واسع وساتر محل الفرض لكن واسع، فإذا رأيت هكذا رأيت كعبه أو رأيت ظاهر قدمه فلم يشد أو لا يمكن شده، فإذا لم يشد أو لم يمكن شده فكان يبين بعض محل الفرض الذي يغسل فإنه لا يجوز الغسل في مثل تلك الحال. نعم. قال أو صفائه، أو صفائه يعني بأن يكون شفافا. طبعا ليش، من أين جئنا بأن الشفاف لا يجوز المسح عليه؟ هذا عند أهل العلم مثل ما ذكرنا كثيرا يسمى بساط الحال، الحال التي فرض أو شرع فيها المسح على الخفاف كانت الخفاف لها صفات محددة متقاربة تتفاوت قليلا، ولذلك لم يزل الفقهاء رحمهم الله يجمعون تلك الصفات المتقاربة والتي لا تخرج عن دائرة ما دل عليه النص فينظمونها فيعلقون الأحكام بها، فإنهم لم يعرف البتة أن خفا يمكن أن يلبس ويكون شفافا أو صافيا، فلما لم يكن ذلك متصورا علم أن النص الذي نزل لم يتناوله، فإنما تناول النص ما تعلق ما يعرفونه، فلو كان يدخل فيه ذلك لا جاء في النص ما يدل على هذا تعليما للناس وتقريبا لما تبرأ به ذمتهم ويحصل به التوسعة عليهم، فلأجل ذلك لا يكون المسح على الخف الذي يكون صافيا فيبدو أذى، فلو كان من زجاج والآن وجدت يعني بعض من بلاستيك أو كعأ أو نحوها، فبناء على ذلك لا يجوز، فإذا كانت شفافة فلا يجوز المسح عليها على ما ذكر الفقهاء. قال أو خرق فيه وإن صغر، إذا وجد خرق في الخف فيقولون ها أن هذا يفضي إلى أن هذا القدر المخروق يبين محل الفرض، وإذا بان بعض محل الفرض تعلق به غسل، ولا يتصور أن يجب في عض واحد الأصل والبدل في حال واحدة فيغسل هذا ويمسح، ولا يتصور أن يمسح على عضو قد بدا بعضه، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا من أنه لا يمسح عليه في هذه الحال. وهذا أيضا من الفقهاء الحنابلة رحمه الله على أصلهم، وهم أنهم يقولون أن هذا هو الأحوط، فإنما نعرف إنما جاء الخفاف ولم يبين، فلا شك أنه يتعلق بالخف الذي لا خرق فيه، واضح؟ وأما تعلقه بالخف الذي فيه خرق محل شك، هل يدخل أو لا يدخل؟ فقالوا ما دام أنه محل شك ها فنحن نطلب الأسلم والأحوط خاصة لعبادة مثل الصلاة. فإذا جاء التعليل الآخر الجمع فكان مقويا أيضا لطلب الاحتياط، فلأجل ذلك قالوا من أنه لا ينسح فيه. نعم، وإن كان في قول آخر عند الحنابلة بأن الخرق اليسير يباح كما هو قول الجمهور، قالوا لأنه لا تنفك الخفاف من أن يوجد فيها شيء من ذلك. على كل حال يعني قد يقبل هذا القول، لكن ما انتهى إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى من التوسعة واعتبارها كيفما كان الخرق ونحو ذلك باعتبار أن اسمه خف على كل حال، هذا فيه بعد يعني من وجه. نعم، قال ولأجل ذلك قال وإن صغر حتى موضع الخرز، الخرز اللي هو موضع الإبرة التي يخرز بها ويخاط بها، قال فإذا انضم ولم يبدو منه شيء، يعني بمعنى أن هذا الخف إذا شد فيبدو ثغرات فيه، وإذا ترك يعني ضم بعضه إلى بعض اختفت تلك الثغرات، فما دام أنها لم يشد ولم تبدو تلك الثغرات فيجوز المسح عليه وإلا فلا. نعم، كان شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى يقول ولعله يعني أن يتسامح في الخرق القليل.
قال رحمه الله يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط.
هنا قال يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده فلم يجوز. ما الفرق بين هذا الشرط وقوله ساتر للمفروض؟ ساتر للمفروض يعني لو ترك لبان محل العضو، أما يثبت بنفسه فلو ترك لسقط. ففرقوا بينهما فقالوا أن كونه ساترا يكفي فيه بأن يشد سواء بالشرج أو بالربط أو نحوه، واضح، أو بالشد بالسحب، واضح. لكن أما الثبات الذي يعني إذا تحرك سقط، الخف الذي إذا تحرك الإنسان سقط، يقول هذا ليس بخف، لأن أصلا الخفاف إنما طلب أو أذن في المسح فيها لأجل مشقة نزعها، واضح. فإذا كان إذا تحرك سقط هذا لا مشقة فيه فلا يحتاج فيه إلى مسح. ومع ذلك يعني ربما قيل بأنه إذا ثبت سواء كان بشد أو غيره لم يبعد، ولابن تيمية رحمه الله كلام يعني قوي في هذا، لم يبعد يقول وفي أصول أحمد ونحوه ليس فيه ما يدل على الاعتبار لا ثبوته بنفسه بكل حال، بل حتى لو ثبت بمثبت كشد أو ربط أو سواه. فعلى كل حال المهم أن تفهم ما الفرق بين قولهم ساتر للمفروض وبين قولهم يثبت بنفسه، فالثابت فغير الثابت بنفسه يسقط إذا مشى، وغير الساتر للمفروض يعني أنه يمكن رؤية بعض المغسول إذا لم يشد، فالمؤلف رحمه الله يقول إن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما باعتبار أنه ثابت في تلك الحال، وهذا أيضا يقوي ما قلت لكم من أنه يقولون إذا لم يكن يثبت فهو ليس فيه إشكالية في نزعه. فلأجل ذلك إذا كان معه خفان تمسكه وتثبته فإن هذا في هذه الحال هو الذي يتصور أن يكون فيه صعوبة في نزعه فيتعلق به حكم مسحه. نعم، قال ولا يجوز المسح،
ولا يجوز المسح على ما يسقط
من خف، ولا يجوز المسح على ما يسقط. لماذا؟ لأن القدم تبين فيتعلق بها حكم الغسل، فبناء على ذلك لا بد أن يكون مما يثبت فلا يسقط من القدم فيتبين شيء منه. أنتم تعرفون أن الخفاف من الجلود غالبها أو شيء يقارب ذلك، نعم، فالغالب أنه إذا لبست من الصعوبة نزعها، فإذا علمت أيضا أن الصنعة في ذلك الوقت كانت يعني أيضا ضعيفة، وإذا علمت أنه يتعلق بذلك أيضا أن هذه الجلود لا تنفك من وصول الماء إليها، وإذا وصل الماء إليها تحجرت، ها، فكان النزع واللبس من أصعب ما يكون. ولذلك في الغالب أنهم لا يلبسون الخفاف ويصبغون عليها إلا في السفر للحاجة إلى المشي الكثير في الأحجار ونحوها، وإلا ففي الحضر يتحمل الناس ما يكون من المشي على الأحجار أو ما يكون من شيء من البرد أخف مما يكون من صعوبة اللبس وما يتبع ذلك من احتكاك أو ضيق أو سواه. نعم. قال
رحمه الله: من خف، بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: من حدث بعد لبس على طاهر، نعم، ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف، يعني أن هذا بيان لهذا الخف أن يكون طاهرا فيثبت بنفسه ساتر للمفروض وهكذا. ولذلك قال: أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. هذا هو المحصلة، أن الخفاف التي يمشى فيها ويتقى بها ما يجد الإنسان من دقة الأحجار وما يكون من الأشواك وما يكون من طين وما يكون من سواه، ويثبت في الرجل فلا يسقط فيحتاج إلى معالجة ومتابعة. ثم ذكر ما جاء في أحكام المسح ومن أحاديث، ولذلك جاء عن الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.
نعم. قال: وجورب صفيق، هذا عطف على المسح على الخفاف، فكما يمسح على الخفاف يمسح على الجوارب. فهل في المسح على الجوارب شك؟ هل في المسح على الجوارب شك؟ ها؟ نعم، ليس المسح على الجوارب كالمسح على الخفاف، فلا يأتي آت ويقول أن المسح على الجوارب فيها 40 حديثا. لا، هو الآن قرر الحكم المتعلق بما تواترت فيه الأحاديث وتعلق به الحكم أصالة في المسح على الخفاف، وبين تفصيل ذلك وما يعتبر له وما يشترط، ثم ذكر ما يتفرع على ذلك ويلحق به. فالمسح على الجوارب إنما جاز على سبيل القياس على الخفاف، فإذا هو مقيس على الخفاف، فليست درجة ثبوت المسح على الجوارب كدرجة مشروعية المسح على الخفاف، بل بينهما فرق كبير. واضح؟ لأن بعض الناس جعل الخفاف والجوارب شيئا واحدا، فبناء على ذلك طرد من الأحكام المتعلقة بالخفاف على الجوارب لسوء هذا الفهم، وليس الأمر كذلك. فلأجل ذلك إذا قلنا: ما وجه المسح على الجوارب؟ فيمكن أن يقال أن ذلك له اعتباران أو أصلان. ما جاء في الحديث لكن حديث المس على الجوربين فيه ضعف، ولذلك أكثر أهل العلم إنما ينوطون المسح على الجوارب كما هي طريقة ابن المنذر وابن قدامة وحتى بناء أحمد رحمه الله، إنما هو على ما جاء عن الصحابة، فيقولون جاء عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثر ما في جواز المسح على الجوارب هو مجيء ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومجيء ذلك عن الصحابة مأخوذ من المعنى، فنظروا إلى الجوارب التي تشبه الخفاف، والجوارب التي تشبه الخفاف من جهتين، أولا من جهة شكلها ومن جهة ما يحصل بها، واضح؟ ما يحصل بها من إيش؟ اللي يحصل بالخفاف هو ماذا؟ وإمكان المشي فيها على ما ذكروا. فإذا لا بد أن تكون هذه الخفاف ثابتة قوية يحصل يمشى بها وتتحمل ذلك وينتفع بها الإنسان، واضح؟ وفي شكلها، ولأجل ذلك قال جورب صفيق، فإن الشيء إنما يلحق بما يشبهه، فلا بد أن تكون هذه الجوارب شبيهة للخفاف. ولهذا في قول أكثر أهل العلم أنهم قيدوا المسح على الجوارب بما يشبه الخفاف، وتنوعت عبارتهم في هذا الشبه. في الحنابلة أيسرهم، يعني لا بد أن تعرفوا أن الحنابلة أوسع المذاهب إلى حد ما في الإلحاق، فلأجل ومع ذلك قالوا لا بد أن يكون صفيقا، يعني لا يتبين منه شيء، ولذلك قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف. شف الحقة بالهيئة على هيئة الخف. أما الفقهاء الآخرين فاشترطوا إما أن يكون الجورب منعلا أو أن يكون مجلدا، يعني له جلد تحت لأن هذا هو الذي يمكن المشي عليه، أو منعل يعني كهيئة النعال أيضا التي تمسك في القدم ويصعب نزعها ويكثر المشي عليها، واضح؟ فما الذي يفهم من ذلك؟ ونحن أطلنا في هذه المسألة، لكن هذا كثير في عند الطلاب، وهذه من أحسن الأمثلة التي يتبين أحيانا عدم فهم الطالب لمعنى الفقهاء، وأحيانا اتهام الفقهاء بالتقييد أو بالتعقيد أو بكثرة الشروط في المسألة وهو لم يعلم مبنى هذه المسألة. ولذلك كثير من يقولون يمسح على الجوارب على الإطلاق، لأن الأحاديث ما جاءت في الجوارب، الأحاديث في الخفاف. فبناء على ذلك هل يمسح على الجوارب الخفيفة؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يمسح عليها، بل يعني لم يعرف أن أحدا من المتقدمين قال بالمسح على الجوارب الخفيفة إلا بعض أصحاب الشافعي، أظنهم في المئة الثالثة، أظن إن لم أكن واهما عهدي بذلك بعيد. فالأصل إذن عند أهل العلم إنما يجوز المسح على الجوارب التي تشبه الخفاف. ولما كان الأمر متعلقا بالصلاة والطهارة التي هي شرطها، فإنه ينبغي للإنسان ألا يتساهل في ذلك، وكثير من الناس ينحى منحى لا نقول التسهيل بل عدم المبالاة ونوع من الاستخفاف أو الاستهتار، وإن خففنا قلنا وألا مبالاة، فكيف ما حصل ويقول أي الأمر سهل فيه من أفتى، الفتوى وإن وجدت من بعض المتأخرين المعتبرين لكن لا يوجد ما يسندها عند العلماء والفقهاء قاطبة في المذاهب المختلفة على في أعصار متنوعة، حتى ربما قيل أنه محل اتفاق أو قول عامة أهل العلم، فليتنبه لذلك، فإن هذه من المسائل التي يعني تكثر الحاجة إليها ويكثر التساهل فيها. نعم.
قال: ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، وهو خف قصير فيمسح فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره.
الجرموق مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى هو الخف الصغير، الخف الصغير، نعم، أو القصير، عفوا الخف القصير. فما صورته أو ما صفته؟ هو أعلى إيش مما يلبسه الناس اليوم، يعني هو يستر الكعبين، لكنه ليس مثل الزربول أو البسطار الذي له ساق، الذي له ساق، لكن بلا شك أن الجرموق هو قدر يحصل به تغطية إيش الكعبين، ولا يتبين، يعني يكون ملتصق يثبت، فلا يتبين معه محل الفرض، لا بد أن تتبين هذا. نعم. فإذا كان كذلك فما دام ساترا لمحل الفرض ولا يبدو منه المغسول فيصح المسح عليه، لأن هذا أيضا من الخفاف التي كانت تستعمل في وقتهم، وإن كانت أقل من الأول، وإن كانت أقل من الأول. نعم.
ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء.
نعم. هنا قال: ويصح المسح أيضا على عمامة. لأنهى المؤلف رحمه الله تعالى أحكام المسح على الخفاف وما يلحق بها من الجوارب والخفاف القصيرة ونحوها، واضح؟ ثم شرع في المسح على العمائم، فيقول يصح المسح على العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، كما جاء ذلك عند أهل السنن في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أن تكون العمامة مباحة باعتبار أيضا أن العمامة يمسح عليها والمسح رخصة، فيتعلق الحكم بما هو مباح، فلو كانت مغصوبة أو كانت محرمة كما لو كانت من حرير أو مسروقة أو نحو ذلك فلا يجوز المسح عليها، وأن تكون للرجل لا للمرأة، لأن العمائم إنما يلبسها الرجال، فلو لبستها المرأة لكانت لابسة للمحرم لكونها متشبهة بما يختص به الرجال، فلا وهي رخصة فلا تباح للمرأة، والحال هذه لأنها لابسة ما يحرم عليها لبسه. فذكر الشارح رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة كما في حديث الترمذي وغيره، ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفات العمامة التي يمسح عليها، هل كل العمائم يمسح عليها أو لا؟ فيقول المؤلف أنها لا بد أن تكون محنكة، لا بد أن تكون محنكة، والمحنكة هي التي يدار طرفها من تحت الحنك، يعني يؤتى بها من هنا ثم ترفع تعاد إلى تكويرات الرأس فتربط فيه، واضح؟ ولو نظرت في الأحاديث وجئت إلى الأحاديث كلها ما وجدت إشارة إلى أن تكون محنكة. فهل يفهم من ذلك أن الفقهاء يعني قيدوا أو ضيقوا هذا؟ لا، مثل ما قلنا قبل قليل أن الحكم منوط بالعمامة، والعمامة التي جاءت في النص هي التي كانت موجودة عندهم، وهو بساط الحال الذي كان العمائم المعروفة عندهم. فنظرنا فإذا العمامة التي يستعملونها هي التي تربط من تحت الحنك، فلأجل ذلك قالوا هي التي تمسح. هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا أنها هي التي يحتاج إلى المسح عليها لكون المشقة تلحق في نزعها، فلأجل ذلك كان المسح متعلقا بها. واضح؟ قالوا أو ذات ذؤابة بضم المعجمة. وش معنى المعجمة؟ المعجمة والمهملة، يعني إذا كانت مهملة فهي داء، وإذا كانت معجمة فهي الذاء الذال، لأنهم ما كانوا من أول ينقطون، فقد يحتاجون أحيانا في الشرح إلى التوضيح لمن لم يفهم. فقالوا من أنها ذؤابة يعني بضم الذاء. قال وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى. وش معنى ذلك؟ يعني أن يكون لها طرف متدلي كنحو أربعة أصابع أو أزيد، كنحو أربعة أصابع أو أزيد. قالوا أن هذا هو النوع الثاني من العمائم التي كان يستعملها الناس، والتي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كانت العمامة لا يعرفونها فلا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت يعرفونها فمعنى ذلك أن هذا هو الذي قصدها الحكم وتعلق بها النص، أليس كذلك؟ فهذا هو الذي يسمى بساط الحال، فقالوا أنها هي الذؤابة، ذات الذؤابة. واضح؟ ولأن ما سوى ذلك لم يكن المسلمون يستعملونه، ولهذا سيأتي في الصماء أنها عمامة لأهل الذمة. واضح؟ فقالوا فإذا كانت ذات ذؤابة فإنه يمسح عليها. والعجيب أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول حتى ذات الذؤابة لا يمسح عليها، لا لكونها ليست عمامة المسلمين، لكن يقول لأنه لا يشق نزعها، ليست مثل المحنكة، فقيد حتى في ذات الذؤابة. لكن على كل حال هي داخلة في الإطلاق، وهي من العمائم التي يلبسها أهل الإسلام، وفيها أيضا نوع مشقة لإمكان انفكاك التكوير، والتكويرات ليس أحيانا في كل الأحوال يسهل جمعها وإعادتها. نعم. قال فلا يصح على العمامة الصماء. العمامة الصماء هي العمامة التي ليس لها ذؤابة ولا حنك، وليست محنكة، أشبه ما تكون بالطاقية لكن فيها دوائر. واضح؟ يستعملها الآن بعض الجهات، أظنها في بعض تركيا تلبس هذه العمامة صماء، يعني بدون ذؤابة ولا تحنيك، نعم، ولها دوائر، فهذه عمامة صماء. فيقولون هذه لا يمسح عليها من جهتين. أول شيء أنها كانت عمائم أهل الذمة، وبها يفترق المسلمون عن الذمة، يعرف الناس إذا رأوا شخصا لبس عمامة صماء فهو من أهل الذمة، فيلحقون به أحكام أهل الذمة. واضح؟ ومن جهة ثانية قالوا أنها لا يشق نزعها، فيسهل إزالتها والمسح عليها، فبناء على ذلك لم تأخذ أحكام العمامة التي جاء النص بجواز المسح عليها. نعم.
قال رحمه الله ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها.
نعم. قال ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين. فمقدم الرأس جرت العادة بكشفه فيتساهل فيه حتى ولو كان منكشفا، نعم، فلا يضر، فلا يمنع من المسح على تلك العمامة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه العمامة، نعم، والأذنين. وهنا تلحظ دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، ففي الخفاف قالوا لا بد أن يكون ساترا للمفروض كله. طيب لماذا لم يقولوا في العمامة لا بد أن تكون ساترة لمحل الفرض جميعه؟ لما ذكرنا أن كانت هذه العمائم كان يبدو ما تحت طرف الرأس من الصدغين، وما يكون من مقدمة الرأس أحيانا، وكذلك الأذنين وهما من الرأس لا تغطى لحصول المشقة أو الأذية لو شملت بالعمامة في الغالب. فبناء على ذلك يقول يعفى عنها حتى ولو كانت مكشوفة، فيجوز المسح على العمامة ويصح في ذلك الحكم، لأن هذه العمائم التي كانت هذا شأنها أو هذا حالها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ويستحب مسحها معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس والعمامة، مسح على الرأس والعمامة، ولما كانت مكشوفة فلا يشق مسحها، فكان إيصال الماء إليها أو مسحها وتعميمها مع العمامة أحوط وأتم وأيضا أكثر أو أقرب إلى الاقتداء بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس.
نعم، شيخنا شيخ مباز يقول أنه يجب مسح ما بان، وهذا يعني فيه شيء من التشديد. نعم، قال وعلى خمر النساء، كانت النساء فيما مضى لا تنفك من لبس هذه الخمر، ولا تكاد تحيدها إلا إذا أوت إلى فراشها أو إلى زوجها لعظيم سترهن، ولا زالت كبار السن عندنا في هذا الوقت يجرين خمرا كثيرة يديرنها على وجهها، على رأسها ورقبتها، وتنزل على صدرها وبعض أجزائها، تذهب بها وتجيء، فإن ذلك يكون يعني أسهل في سترها إذا احتاجت إلى ذلك، وأحفظ لها من أن ينكشف ما لا تحب أن ينكشف عند محارمها وغيرهم. واضح؟ فهذا يجوز المسح عليه إذا كانت على هذا النحو وهي المدارة. نعم، ولذلك قال المؤلف رحمه الله مدارة تحت حلوقهن، فمن جهة هي التي تشبه العمامة، من جهة أخرى هي التي يكون فيها مشقة في نزعها، وأيضا لأن أم سلمة جاء عنها أنها مسحت على خمارها أو على خمرها، وتعرفون أن المذهب يعتمد ما جاء عن الصحابة، وكيف إذا كان مؤيدا أيضا بما يشبهه بالمسح على العمامة إذا كانت مدارة تحت الحنك. قال لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. الوقاية الرأس هي الأشياء التي تجعل على الرأس كالطاقية ونحوها، وسيأتي ذكر ذلك، هذه لا مشقة في نزعها ولا يصح المسح عليها، وسيأتي كلام المؤلف فيها بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها.
وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر، لا على العمامة ولا على الخف ولا على الجورب ولا على خمر النساء، وهذا في حديث صفوان أمرنا أن لا ننزع خفافنا من بول أو غائط 3 أيام بلياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم إلا من جنابة، فدل ذلك على أن تعلق الحكم بالمسح إنما هو في الحدث الأصغر، أما إذا كان على الإنسان حدث أكبر فإنه يلزمه أن يزيل هذه الحوائل كلها من خفاف أو جوارب أو خمر النساء أو عمائم الرجال. واضح؟ نعم. وهذا لا يختلف فيه أهل العلم، أن الحدث الأكبر يجب فيه التعميم بالغسل ولا يتعلق به حكم المسح لواحد من هذه الأربعة المتقدمة. نعم.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كس أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضارا تيمم لزائد.
قال ويمسح على جبيرة. الجبيرة ما يجبر به الكسر من عظم الإنسان ونحوه، سميت جبيرة من الجبر وهو تفاؤلا بما يحصل من جبرها وعودها واستقامتها، وهي ما يكون من خشب أو نحوها مما تجعل يسند بها عظم المريض أو المكسور فتربط على هذا النحو على هيئة معروفة، فمع طول الوقت يشتد العظم ويتماسك ما فيه من رضوض أو كسر أو نحوه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن المسح على هذه الجبائر يطول، أن استعمال هذه الجبائر يطول حتى يحصل أن يلتئم العظم، فيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. فبناء على ذلك إن خلعها لم ينجبر العظم، وإن تركها فما الحكم؟ فبد من المسح. فيقول الفقهاء من أنه يمسح على الجبيرة كما يمسح على الخف وأولى، ولا يختلفون في ذلك، ولأن هذا من حكم الاضطرار، ولأن هذا من حكم الضرورة، ولذلك جعلوه عزيمة لا رخصة، ولذلك جعلوه عزيمة لا رخصة، فلا يختلف فيه في المسح على الجبيرة أحد في سفر أو حضر، عاصي بسفره أو غير عاصي، لأن ذلك عزيمة وليس برخصة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن أن المسح على الجبيرة مشروع ولا يختلف في ذلك، قياسا على الخف وأولى، وداخلا في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه لا يتأتى له تطهير العضو إلا على هذا النحو، فكان على هذا هو المشروع في حقه، كما في حديث صاحب الشجة لما شج ذلك الرجل وأصابته جنابة فسأل أصحابه هل لي من رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع أن تستعمل الماء، فاستعمل الماء فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من السفر سألوه أو ذكروا له ما جرى، قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يشدها ويمسح عليها. وذكر المؤلف لفظا آخر ستأتي الإشارة إليه. فإذا هذا أصل في المسح على الجبائر وهو محل اتفاق من أهل العلم، ولذلك قال على كسر أو جرح، وما يجعل على الجرح من لصوق ونحوها، فعلى الكسور جبائر وعلى الجروح ملصقات ونحوها. قال لم تتجاوز قدر الحاجة، إذن يشترط في هذه الجبيرة التي يجوز المسح عليها أن تكون مشدودة في موضع الحاجة، وموضع الحاجة عند الفقهاء بينه الشارح، قال وهو موضع الجرح وما قرب منه، لأنها إذا جعلت مثلا إذا كان الكسر هنا، فإذا جعلت الجبيرة على هذا القدر لم يستفد الإنسان من ذلك، لكن هي أن يوصل الصحيح من هذه الجهة بالصحيح من هذه الجهة، فيدعو إلى أن يلتئم هذا الكسر ويشتد هذا العظم بعضه ما بعض حتى يقوى ويكون عظما واحدا ويزول كسره. واضح؟ فلأجل ذلك ما يدخل في حكم الجبيرة هو ما يأتي على موضع الكسر وما يكون من هذه الجهة ما قرب منه مما يحتاج إليه وما قرب منه مما يحتاج إليه في الجهة الأخرى، وهذا يحدده أهل الخبرة، كانوا فيما مضى يعرفون ذلك. قد كان في هذا الوقت بعض من عرف بالجبائر الأولى التي كانت على طريقة الأولين، من يفوق بفعله وإتقانه ما يفعله الأطباء المعاصرين بما وصلوا إليه من آلة الطب وطريقة التجبير ونحوها، واضح؟ فإذا هذا موضع الجرح والكسر وما قرب منه، قال بحيث يحتاج إليه في شدها مثل ما قلنا حتى يحصل الائتلام وأن يلتئم ونحوه. نعم. قال فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. إذا كان على حال أكثر فهذا القدر الزائد هو قدر قد ستر، وستره لا حاجة إليه، لأنه لا يحتاج إلى التطبب، ومع حقه الغسل وستره يمنع ذلك. فلأجل هذا قال المؤلف الشارح رحمه الله فإذا تعدى الشد موضع الحاجة وجب نزعه، لأنه تعلق بحكم الغسل ولا يجوز أن يدخل في حكم المسح، لأنه ليس مما يحتاج إليه وليس داخل في اسم الجبيرة التي يجوز المسح فيها، وهي موضع الحاجة وما قرب منها، واضح؟ كان فيما مضى يتحقق في ذلك، الآن ربما يتفاوت المجبرون في المستشفيات، أحيانا بعضه لعدم المبالاة، فلأجل ذلك لا بد لمن عرضت له هذه الأمور أو عرض له بعض من يقوم عليه من أهل أو من قل فقهه أو عوام الناس أن يرجع إلى الطبيب فيسأله بالحد الذي يحصل به المقصود ولا يتساهل فيه، وما زاد عن ذلك فإنه لا يفعل حتى لا يتعرض لمثل هذا. ولذلك يقول المؤلف نزعها. فإن خشي تلفا، أحيانا يخشى التلف لكونه إذا نزعها لا يوجد المجبر الذي كان موجودا، خاصة فيما مضى يكونون في الفلاة يكونون في الصحراء، لا يوجد من يحسن ذلك ولا يوثق بأي أحد. فيقول المؤلف إذا خشي تلفا والجبيرة زائدة، فإن نزعها خاف على عظمه أن لا يجبر بعد اليوم، وإن تركها ترك شيئا زائدا يجب عليه غسله. فيقول المؤلف رحمه الله إذا خاف التلف أو الضرر تيمم للزائد، فإذا يبقيه لكنه لا يكتفي بالمسح على الجبيرة، بل يمسح على الجبيرة التي حقها المسح ثم يتيمم للقدر الزائد الذي لا يدخل في اسم الجبيرة ولا يتعلق به حكم المسح في تلك الحال. نعم.
ودواء عن البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه.
كذلك إذا كان فيه دواء على البدن لا يستطيع قلعه أو يحتاج إلى بقائه، مثل يعني بعض الأدوية التلبينة أو نحوها أحيانا يحتاج إلى بقائها ويخاف من نزعها، أو مثل ذلك أحيانا ما يكون في النزيف من جريان الدم، فما يكون من هذه اللواصق وما معه من خرق ونحوها محتاج إليها، فلو نزعها لا خاف الضرر، فبناء على ذلك يكون حكمها كحكم الجبيرة فيجوز المسح عليها. نعم.
قال ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده.
نعم. قال ولو في حدث أكبر، وهذا من الفروق بين الجبيرة وغيرها، فالجبيرة تمسح جميعها عزيمة في الحدث الأصغر والأكبر، لا تختص بعضو من الأعضاء، تكون في اليد وتكون في الرجل وتكون في الوجه وتكون في الرأس إلى غير ذلك. نعم. فطبعا في الرأس أنا ما أدري، لكن يمكن أو يتصور تكون في الرقبة أحيانا، المهم أنها لا تختص بعضو محدد لكنها تكون في أكثر من عضو. فإذا يقول ولو في حدث أكبر، فإذا كان الإنسان محتاج إلى غسل جنابة أو امرأة من حيض أو نحو ذلك، فإنها أيضا تبقي هذه الجبيرة إذا طلب منها الطبيب المختص ذلك، ولا يجب عليها نزعه، نعم، أو نزعها، نعم.
والمسح عليها عزيمة،
مثل ما قلنا، والمسح عليها عزيمة، فلا تتعلق بالرخصة أو المترخص دون غيره، نعم.
قال: إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها.
هذا أيضا من الفهوق في المسح على الجبيرة غيرها، فإن المسح عليها لا يتحدد بوقت، فليس كالجوارب ولا العمائم ولا الخمر ولا الخفاف، فبناء على ذلك يمكن أن يمسح عليها شهرا، ويمكن أن يمسح عليها شهرين، ويمكن أن يمسح أكثر من ذلك ما دام محتاجا إلى بقائها. ولذلك قال: لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، نعم.
إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى.
نعم، هنا قال: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يعني المسح على الخفاف أو على العمامة والخمر والجبائر بعد كمال الطهارة. أما الخفاف هذا ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فكان ذلك ظاهرا بينا ونصا جريا لا إشكال فيه، فلا يختلف أحد من أهل العلم بلزوم ذلك في إيش؟ في الخفاف وما يلحق بها من الجوارب. ولما كانت العمائم أيضا والخمر مسحا وعلى سبيل الترخص والتخفيف ألحق حكمها بحكم الخفاف والجوارب، فاعتبر أن يكون لبس العمامة والخمار على طهارة حتى يتحصل للمكلف المسح عليه وعدم نزعه، ولأن هذا أقرب إليه في المسح فكان مثله في الحكم، وهو أحوط للعبد وأبرأ لذمته، واضح؟ قالوا: وكذلك الجبيرة، حتى الجبيرة فإنه لا بد أن يلبس أن يجعلها على طهارة، وهذا إذا تأتى فهو ظاهر لا إشكال فيه، وأيضا لأنها من الممسوحات فواضح معنى ذلك أو القياس على الخف. لكن قال، أو كما هو قول بعض المحققين من المذهب كالموفق بن قدامة وجماعة غير واحد منهم، نعم، قالوا: من أن ذلك قد لا يتأتى في الأحوال، خاصة أن هذه مما تنزل فجأة ويلحق بالإنسان الضرر ويسرع إلى الطبيب، وربما لا يتأتى له فعل الطهارة قبلها ويتعسر عليه نزعها بعد ذلك أو يفوت عليه. فبناء على ذلك قيل من أن الجبيرة لا يشترط لها أن تكون لبسها على طهارة على قول. فعلى المذهب هي الجبيرة مثل الخفاف، يلزم أن تكون معمولة على طهارة، فإذا قيل من أنها لا تلزم فتكون هذه أيضا من الفروقات بين الجبيرة والخفاف في كون ذلك لا بد أن يكون على طهارة وهذه لا يلزم، على القول الآخر وهو اختيار ابن تيمية وعليه قول كثير من المعاصرين، نعم. قال: ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، يعني لو كانت هذه الطهارة التي يريد أن يمسح بعد لبس بعدها العمامة أو لبس الخفاف أو لبست المرأة الخمر، كانت قد مسحت فيها على جرح، فالمسح على جرح أو التيمم لأجل جرح يحصل معه كمال الطهارة ورفع الحدث، يعني لو أن شخصا الآن كان فيه جرح في يده فلا يصيبه ماء ولا يستطيع المسح عليه، فلما توضأ تيمم لأجل ذلك الجرح الذي لم يصيبه الماء، ثم لبس هذه العمامة أو لبست المرأة هذه الخمر أو لبست الخفاف، فيقول المؤلف رحمه الله أن هذه الطهارة التي حصل فيها التيمم هي طهارة تامة رافعة للحدث، فبناء على ذلك يترتب على هذا الملبوس أحكام المسح على الحائل من خف أو جبيرة أو عمامة أو خمار. واضح؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله فرعا آخر يكثر ذكره عند الفقهاء، وهو قال: فلو غسل رجلا ثم أدخل الخف ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. في الحديث قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد كمال الطهارة. فلأجل ذلك الفقهاء يقولون لا بد أن يكون لبس الخفاف بعد تمام الطهارة. فبناء على ذلك لو أن شخص لما غسل رجله اليمنى لبس الخف ثم غسل اليسرى فلبس الخف، فيقولون حين لبس الخف الأولى اليمنى لم يكن ذلك بعد كمال الطهارة، فلم يوافق ظاهر الحديث، فلأجل ذلك قالوا من أنه في هذه الحالة لا يمسح، لا بد أن يكون لبسه لها بعد الانتهاء من الطهارة تامة، لأن هذا هو ظاهر الحديث وهو الأحوط. فبناء على ذلك قالوا من أنه ينزع الخف التي لبسها اليمنى ثم يعيد لبسها، أما اليسرى فقد لبسها بعد كمال الطهارة. نعم، فلأجل ذلك قالوا أن هذا على سبيل الاحتياط وموافقة ظاهر الحديث وعدم المخالفة. ومخالفة ظاهر الحديث حتى ولو رؤية أنها ليست مقصودة ونحوه، لكن طلب المتابعة والتوقي والاحتياط هذا من أعظم ما يقر في القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فحتى مع مفارقة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الشكل، يعني ليس في الحقيقة أو في الظاهر، ينبغي أن يترفع عنه الإنسان، وإذا كان يترفع عن ذلك فإن هذا مما يقر في قلبه من تعظيم شعيرة الله جل وعلا، وهو أيضا على سبيل الاحتياط مثل ما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف بنزعها تيمم.
نعم، هنا ذكر الصورة الثانية لمن حصلت منها غسل. الغسل لا يشترط في الترتيب، مع ذلك لو أن واحد عليه غسل فقام غسل رجليه ثم لبس الخفاف ثم أكمل الغسل، فيقول المؤلف رحمه الله أن هذا أيضا لبس الخفاف قبل كمال الطهارة، فبناء على ذلك لا بد أن يخلعهما ثم يلبسهما بعد ذلك حتى يتحقق أنه لبس بعد كمال الطهارة على سبيل الاحتياط. نعم، قال: ومثل ذلك أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، فلبسه للعمامة قبل تمام الطهارة فلا بد أن يخلعها ثم يلبسها بعد ذلك ليكون لبسه للعمامة بعد كمال الطهارة. ثم ذكر قال: أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة، وهذا طبعا مختلف عن ما تقدم، ليس يحتاج فقط إلى التكميل، لا هذا لا يتصور فيه أنه لبس الخف على طهارة. التيمم عند الحنابلة أنه مبيح وليس برافع للحدث، فبناء على ذلك إذا لبس المتيمم الخف أو العمامة أو لبست المرأة الخمر وقد تيممت فهي لبسته على غير طهارة، لكن لبسته بعد فعل شيء يبيح لها الصلاة، فنقول تباح لها الصلاة لكن لا يباح لها المسح، لأن هذه الأشياء لبست على غير طهارة، لأن التيمم مبيح وليس برافع. قال: ولو جبيرة، يعني باعتبار إذا قلنا من أن الجبيرة يعتبر لها الطهارة. نعم.
ويمسح من به سلس بول،
فإن خاف نزعها تيمم، يعني إذا كان الجبيرة على وجه الخصوص يخاف نزعها لأنه لا يمكنه، فيلزمه أن يتيمم كلما أراد أن يتوضأ أو يغتسل لأنه لبسها على غير طهارة. واضح؟ الأصل أن ينزعها ثم يعيدها، لكن الجبيرة ليست مثل الخفاف وليست مثل العمائم يستطيع الإنسان أن يخلعها ويلبسها، لابد أن يكون ذلك عند بعض أهل الخبرة، وقد لا يتسنى له وجود ذلك فيخاف على عضوه العطب. فبناء على ذلك إذا خاف ولم يوجد من يعيد الجبيرة على ما هي عليه فله أن يبقيها، لكن يلزمه أن يتيمم لكل طهارة من في وضوء وغسل باعتبار أنه ترك مسح ما ترك غسل ذلك العضو ولا يجوز له المسح لأنه لم يلبسها على طهارة. نعم، هذا باعتبار الاشتراط على ما ذكرنا، وإن كان ذلك خلاف الفتوى عند مشايخنا عامة من المعاصرين تبعا لابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، عليكم تعب ولا؟ ترى ربما يشق عليكم، لكن ما رأيت شيئا آنس للنفس إذا أحس الإنسان أنه قطع شيئا، قطع شوطا، أمضى استفاد. كنا فيما مضى في الدروس ابتدأنا كتبا كثيرة، وكان يشرح في المجلس الواحد 5 أسطر 6 أسطر 10 أسطر بالكثير، فيدخل الملل على كثير من الطلاب. فلأجل ذلك ربما ابتدأ طلاب بهمة في العلم عالية حتى إذا بقوا سنة وجد نفسه ما انتهى حتى من الوضوء، ما وصلوا إلى الوضوء فينقطع عن العلم. فعلى كل حال الأيام أيام شتاء، والشتاء ليله طويل، وعسى الله أن يجزيكم خير. ومن كان متغربا في العلم فهذا تجتمع له الأجور من كل وجه، قربة في العلم ومجاهدة فيه، وحتى مع ما يفوت أحيانا من وقت طعام أو غيره، لكن كل ذلك لا يفوت عند الله جل وعلا. نعم، أظن باقي يعني مسائل قليلة سهلة فلن تكون طويلة إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله: ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها تامة في حقه.
مر بنا أن من به سلس البول إذا توضأ ارتفع حدثه، ليس كذلك؟ فلما كان مرتفعا حدثه فمعنى ذلك إذا لبس خفا أو لبست خمارا أو لبس عمامة جاز له أن يمسح، وكذلك الجبيرة من باب أولى. نعم،
فإذا زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء.
كذا يقول أن من به سلس البول إذا شفي، إذا ذهب به السلس كان يكون عارضا لخوف أو ذعر أو نحو ذلك، أو تطبب كجراء عملية أعطي بعض المسيلات أو المسهلات للبول الذي لا يتماسك معه، ففي هذه الحالة إذا زال عذره فانتهى حكم الطهارة لأنه يحتاج إلى طهارة جديدة، فبناء على ذلك لابد أن يخلع ما لبسه من خف أو عمامة ونحوها ثم يلبسها بعد كمال طهارة تامة، لما جاء في المتيمم: إذا في الصعيد الطيب وضوء المسلم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فكذلك هنا إذا سلم من به سلس وجب عليه أن يتوضأ ويخلع خفيه ويغسل رجليه ثم يلبسهما. نعم،
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع.
نعم، إذا كان في سفر تعلق بها أحكام ثم أقام تعلق بها أحكام السفر والحضر، فأيهما يغلب؟ هل يتم 3 أيام بلياليها باعتبار الابتداء أو يتم يوم ليلة باعتبار الانتهاء؟ فيقول الحنابلة أنه يتم يوم ليلة، فبناء على ذلك إذا وصل إلى البلد وكان قد مضى 3/4 اليوم يتم الربع، إذا وصل إلى البلد بعد يوم وليلة فمعنى ذلك أنه يجب عليه المسح، وذلك لأنهم يرون أنه يعمل الأحوط، والأحوط تغليب جانب الحضر على السفر. نعم،
أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر.
نعم، هذه العكس يعني لو كان مقيم مسح من العصر إلى العشاء ثم سافر، فهل يمسح يستمر ثلاثة أيام إلى العصر من اليوم الثالث، أو إذا جاء من الغد في العصر باعتبار أنه ابتدأ المسح مقيم؟ الحنابلة يقولون أنه يمسح مسح مقيم، وهذا من المفردات، خلافا للجمهور الذين يقولون أن له أن ينتقل إلى السفر. لكن مثل ما قلنا أن الحنابلة في هذا يغلبون جانب الحضر على سبيل الاحتياط. نعم.
أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم، أي فيمسح مدة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن.
نعم، مثل ذلك إذا شك، فذا الشك يرجع إلى اليقين، واليقين أن يعتبر الأقل، والأقل أن يكون مسح مقيم لا مسح مسافر. نعم.
وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
نعم، هذا عاد ظاهر أنه إذا مسح أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح في السفر، مع أن قلنا من أن الوقت من الحدث، لكنهم خففوا هذا، وهذا على خلاف مسألة تعرفونها؟ ها؟ لا، في مسألة فرقوا عنها مع أنها على نفس أصلها، من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر، فعند الحنابلة أنه لا يقصر، يصلي مقيما أو تاما، عفوا، يصلي تامة، فمقتضى ما ذكره هنا أن يطردوا هناك، وسيأتي الكلام عليها وهل تفرق عن هذه المسألة. فعلى كل حال إذا كان أول مسحه في السفر، وحتى ولو كان حدثه في الحضر، فإنهم في هذا سهلوا فيها فألحقوه بحكم المسافرين، فله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها. نعم.
ولا يمسح قلانسة، ولا يمسح قلانسة جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن.
إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى توضيح لما لا يدخل في حكم المسح، فقال القلانس، قلانس جمع قلنسوة، وهي كهيئة الطاقية على اختلاف أنواعها، سواء كانت الكبيرة أو التي لها جناح أو لها مقدمة أو سواها، فيدخل ذلك، أو مثل الطاقية أيضا، وهذه الأنواع التي تلبس على الرأس، فلا تدخل في حكم المسح. ولذلك قال: وهي حتى المبطنات التي دنيات القضاة، هي طواق كبار، وهي وإن كانت طاقية أو قلنسوة إلا أنها هيئتها مثل العمامة لعظمتها ونحوها، مع ذلك لا يمسح عليها لأنها ليست في اسم العمامة ولا في حكمها من جهة مشقة نزعها، فبناء على ذلك يجب أن تزال ويمسح الرأس. والنوميات هي قبعات أو طواق أو قلانس يلبسن في حال النوم، نسبت إلى النوميات، إلى النوم، يتقون بها البرد ونحوه والصوت وخلافه، ويحفظ به الرأس من الهوام ونحوها، واضح؟ فيقولون حتى هذه فإنه لا يمسح عليها. نعم.
ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها.
نعم. قال: ولا يمسح على لفافة. اللفافة وإن سترت محل القدم أو الغسل، لكن الفقهاء لم يلحقوها بالخفاف. لماذا؟ لأنها ليست في معناه، ليست في حقيقته، فلأجل ذلك قال: إذا شدت اللفافة فلا تدخل في حكم الخفاف، باعتبار أن الحكم تعلق بالخفاف وما مات لها أو ما شابها، وهذه لا تدخل، وهذا على سبيل التحول، خلافا لابن تيمية. ابن تيمية نظر إلى التغطية والمشقة والحاجة، لكن الفقهاء غلبوا أن الحكم تعلق بهذه الصورة وما شابهها مع ما يكون فيها من المشقة، فاعتبروا الأمرين جميعا. لكن ذهب ابن تيمية إلى اعتبار حال واحدة فأدخلها في حكم المسح، لكن المؤلف ينص على أنها لا يمسح عليها لعدم دخولها في اسم الخفاف ولا في معناه، ولذلك قال ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها، فبناء على ذلك لا تدخل في حكم الممسوح أو في حكم الخف. نعم.
ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح.
نعم، لا يمسح ما يسقط من القدم، هذا يشير إلى ما لا يثبت بنفسه، فإنه يسقط فبناء على ذلك لا يصح مسحه، واضح؟ أو خفا يرى منه بعضه، وهو غير ساتر المفروض، غير ساتر للمفروض. فإذا كان يرى بعض القدم فالذي يرى حقه الغسل، فبناء على ذلك لا يجتمع الغسل والمسح، فلا يجوز المسح على هذا. نعم. قال سواء بعض القدم أو شيء من محل الفرض، سواء من مقدم الأصابع أو كان من الكعبين وما قاربهما كما هو الغالب. نعم.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة.
نعم، إذا لبس خفا فتعلق به حكم المسح، سواء كان تحته لفافة أو كان تحته العضو. لماذا؟ لأنه لبس خفا وتعلق به حكم الغسل المسح، فبناء على ذلك جاز له أن يمسح. ومثل ذلك لو لبس خفا على خف، ولو كان أحدهما مخروقا أو فيه خرق فيجوز المسح. لماذا؟ لأنه إذا كان الأعلى هو الذي فيه الخرق فهو مكمل لما تحته وليس منفردا بالحكم، فيوجد ما يجوز أو يتعلق به حكم المسح على وجه. نعم. فبناء على ذلك لم يكن ثم ما يمنع من المسح عليه، سواء كان الخرق في الذي فوق أو في الذي تحت. نعم.
وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا.
يقول إذا كان جميعا مخرقين لكن بمجموعهما حصل بهما الستر فإنه لا يمسح عليهما. لماذا؟ قالوا لأنه ليس واحد منهما يتعلق به حكم المسح بمفرده أو تكتمل فيه الشروط بنفسه، فبناء على ذلك لا يتعلق بحكم المسح. وهذا يعني قد يبحث أنه يمكن أن يدخل في المسألة التي قبلها، إذا لبس خفين في أحدهما خرق فيجوز المسح عليهما، فقد يقال هنا، فهي محل بحث في المسألة التي ذكرها هنا. لكن على كل حال مبناهم أنه ليس واحد من الخفين يمكن المسح عليه وتعلق أحكام وشروط المسح به. نعم.
وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز.
يعني إذا كان عليه خفان فعلق الخف بالذي تحت وكان يمسحه فيخلع الفوقاني أو يدخل يده، فكيفما حصل ذلك حصل المقصود، لأنه مسح ممسوحا اكتملت الشروط فيه فجاز تعلق المسح به وصحت بذلك طهارته. نعم.
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته.
نعم. إن أحدث ثم لبس الفوقاني، خلونا نذكر المسألة أولا. يعني لو أن شخصا لبس خفين أو جوربين كما هو أكثر حال الناس اليوم، وصفيقين، يعني كل واحد منهما يصح المسح عليه، فلبس خفين، فهذا اللابس للخفين يجوز له أن يمسح عليهما على أي واحد منهما، إن شاء مسح على الأعلى على الفوقاني، وإن شاء مسح على التحتاني. إذا مسح الفوقاني واضح، إذا أراد أن يمسح على التحتاني مثل ما قلنا، إما أن يدخل يده وإما أن ينزع الفوقاني ويمسح ثم يلبس. واضح؟ نعم. ثم قال إن أحدث ثم لبس الفوقاني. إذن إذا لبس خفين لكن وقت لبوسهما مختلف. فيقول المؤلف رحمه الله إذا كان لبسه للفوقاني بعد الحدث من الطهارة التي غسل فيها القدم فلا يصح له بعد ذلك أن يمسح على الفوقاني. الحكم تعلق بالتحتاني. واضح؟ وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني. لماذا؟ لأن الحكم حينما لبس فأحدث تعلق بالتحتاني، فالفوقاني لبس على غير طهارة فلم يتعلق به حكم. نعم، قبل مسح التحتاني أو بعد لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه هذه مسألة أخرى، يعني لو كان شخص يمسح الفوقاني يعني لبس خفين على طهارة من غسل قدميه ثم مسح على الفوقاني ثم أحس بالحر فنزع الفوقاني، فيقولون لازم أن ينزع التحتاني. لماذا؟ لأن المسح كان يتعلق بالفوقاني، فلما نزع ذهب عليه حكم المسح فوجب عليه غسل القدم ولم يجز له أن يمسح التحتاني لأن التحتاني لم يتعلق به حكم الغسل. وضع المسح عفوا. نعم.
ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها.
نعم، يمسح وجوبا أكثر العمامة، يعني ليس لازما أن يمسح جميعها، لأن المسح من حيث الأصل هو على سبيل التخفيف، فأذن أن يحصل بجملتها لا بكلها. نعم.
ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب.
إذن المؤلف هنا يشرع في هيئة المسح أو ما يمسح وما يتعلق بحكم المسح. قال ويمسح أكثر ظاهر الخف، هذا لحديث صفوان بن عسال أنه مسح ظاهر خفيه. نعم، وأيضا في حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، فدل على أن المسح متعلق بأعلى. وفي حكم الخف الجوارب والجرموق الذي هو الموق أو مثل ما قلنا هو الخف القصير. نعم.
وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزاءه.
إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر صفة المسح، وهو ذكر الصفة الكاملة والصفة المجزئة أو التي يحصل بها الطهارة. فالكاملة قال أن يمسح بأصابع يديه من أصابع رجليه إلى ساقيه، فيمسح بيده اليمنى خفه الأيمن وبيده اليسرى أو بأصابع يده اليسرى خفه ظاهر خفه الأيسر في مرة واحدة، كما جاء ذلك عند البهيقي وغيره، فجاء في رواية فاعتبره الحنابلة أصلا في هيئة المسح وطريقته. قال ويفرج أصابعه إذا مسح على ما جاء في هذا الأثر. قال وكيف مسح أجزاء إذا لم يلتزم هذه الطريقة، لكن حصل أن مسح ظاهر الخف وأكثر وهو أكثر الظاهر، يعني ليس بالضرورة أن يعمه، فيحصل له المقصود وتكمل له الطهارة. نعم.
ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ ولو اقتصر عليه.
نعم، ويكره غسله، يعني ما يجي واحد ويغسل خفه يكره، وإن كان الغسل هو مسح وزيادة لكنه خلاف المقصود، ولأن الشارع جاء بالتخفيف على الإنسان بأن لا يضر به في غسل هذا الخف وما يعقب ذلك من ثقل في قدمه وضرر في خفه ونقص في ماله، فبناء على ذلك يكره. نعم. وتكرار مسحه كذلك، المسح مرة واحدة كما جاء في مسح الرأس ولأن المسح أيضا على سبيل التخفيف فسنة أن لا يكون فيه تكرار. نعم، ولأن الدليل جاء بالمسح مرة واحدة لا تكرار ذلك، دون أسفله أي أسفل الخف أو عقبه، لا يحتاج إلى أن يمسح أسفل خفه أو عقبه لعدم الدليل في المسح في ذلك، وليس بداخل في القدر الممسوح. نعم، ولذلك قال ولا يجزئ لو اقتصر عليه، ولا يدخل في حكم الممسوح. فبناء على ذلك لو أن شخص ما مسح إلا أسفل الخف نقول طهارته غير تامة، لأن الحكم متعلق في المسح بظاهر الخف لا باطنه.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة.
نعم، أما الجبيرة هذا أيضا من الفروقات بين الجبائر والخفاف وما في حكمها، أن الخفاف والجوارب يمسح على ظاهرها، أما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم،
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة استأنف الطهارة؟
يعني هذا متى ما ينتقض أحكام المسح. فقال متى ظهر بعض المحل الفرض من القدم، سواء كانت من خف أو جورب صفيق، فإذا بدأ شيء من ذلك انتفت الطهارة وجب أن ينزع هذه الخفاف ويغسل. كذلك ظهر بعض الرأس سواء كانت من عمامته، إذا ظهر ما لا يظهر غالبا فانكشفت فأعادها نقول خلاص لا يمسح عليها بعد الآن، إذا أراد أن يتوضى فيمسح على رأسه. نعم، ومثل ذلك قال وفحش، أما الشيء اليسير فقلنا من أنه وتساهل فيه لأنها أصلا العمامة لا تغطي جميع الرأس، فكان الشيء اليسير مما يعتاد أن تتحرك فيه العمامة فلا يؤثر على حكم المسح فيها. أو زالت الجبيرة، إذا انكسرت الجبيرة فقبل أن يأتي بجبيرة ثانية أو فسدت أو تحركت أو نحو ذلك، قبل أن يصلح جبيرة ثانية يتوضأ ثم يجعل الجبيرة لتكون على طهارة. نعم،
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح.
فإن تطهر ولبس الخف، يعني أن هذه طهارة بغسل القدمين، فلبس الخف لا يؤثر بعد ذلك لو نزعهما، لأن الطهارة متعلقة بالغسل ليست بالمسح، فبناء على ذلك بقاء الخفين أو نزعهما لا يضر. فمن نزع خفيه لغاسل رجليه، لمن غسل رجليه طهارته على ما هي عليه. نعم، قال ولو كان توضأ تجديدا ومسح، يعني تأمل هذا شخص توضأ الآن للضحى وغسل رجليه ثم لبس الخف، ثم لما جاء صلاة الظهر هما أحدث، لكن قال لأجل السنة تجديد الوضوء فتوضأ ثم أحس بحر فأزاح الخفاف أو الجوارب، فنقول طهارته على ما هي عليه من الطهارة الأولى التي من الضحى، لأن طهارة من مغسول لم يأتي ما ينقضها فبقيت على ما هي عليه. واضح؟ ولم يتعلق الحكم بمسح التجديد. نعم،
أو تمت مدته، أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح.
نعم، هذه الحقيقة من المسائل التي يعني فيها خلاف كثير، هل الحكم في المدة متعلق بالمسح أو متعلق بالطهارة؟ فالجمهور والحنابلة يقولون أن الحكم بالطهارة، فإذا انتهت المدة انتهت الطهارة، فبناء على ذلك إذا كان الشخص قد أحدث الظهر يوم الخميس ثم لما جاء ظهر يوم الجمعة وعليه خفيه، نعم نقول يجب عليك أن تنزعهما وتتوضأ لأنها انتهى الوقت، فبناء على ذلك ذهبت الطهارة. هذا على قولهم من أن الحكم متعلق بالطهارة وهذا وقت لها، فبناء على ذلك. نعم، وفي هذا خلاف كثير، لكن على كل حال هذا هو الأحوط. وأذكر أن الشيخ بن باز تردد كثيرا في هذا وقال الأحوط أن يتوضأ إذا انتهت المدة، وكما قلنا أن الحنابلة أيضا نحوا منح الاحتياط في مثل هذا لاعتبار أنها عبادة من أهم العبادات، فيطلب خلوص العبد منها وبراءة ذمته بيقين. نعم، وقالوا لأن قالوا حتى ولو كان في أثناء الصلاة، مثل ما قلنا لو كان في صلاة الجمعة هنا يتوقف ثم يذهب ويتوضأ ويزيل الخفين ويغسل رجليه ثم يأتي، فإذا وجدهم أتم معهم وإلا قضاها ظهرا. نعم.
قال وإن قضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
ولذلك يقولون أن الحكم هنا بأنها انتقاض الطهارة، لأن ارتفعت الطهارة عن هذا الممسوح بانتهاء المدة فانتفت الطهارة عن الإنسان كله. فلو افترضنا، تصوروا هذه مسألة دقيقة، شخص الآن هو ابتدأ وقت مسحه الساعة 12 الظهر، فلما جاء من اليوم الثاني الساعة 12 إلى 3 دقائق توضأ ومسح الخفين، ثم لما جاءت الساعة 12 إيش انتهى الوقت، فهل يمكنه أن ينزع الخفين ثم يغسل رجليه باعتبار أنه لم يفت وقت عليهما؟ يقول الحنابلة لا. ليش؟ يقولون بمجرد انتهاء المدة انتقضت طهارته، فليست لأجل الموالاة بل لأجل انتقاض الطهارة، فيلزمونه بالابتداء الطهارة من جديد. على كل حال هذا مثل ما قلنا على قول الحنابلة خلافا لشيخ الإسلام وبعض الفتوى التي تقول أنه يجوز له أن يستمر باعتبار أن انتهى حكم المسح لا حكم الطهارة. قال فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، هذا هو شرح المسألة الصورة، أنه لما جاءت الساعة 12 إلى 3 دقائق إذا مسح فجاءت الساعة 12 يقولون انتقضت طهارته، فبناء على ذلك يجب عليه إعادة الطهارة من ابتدائها، ولا يجوز له حتى ولو كان متطهرا قبل قليل أن يغسل رجليه فتكمل طهارته، لا، لأنها ليست العلة هو عدم الموالاة بل العلة هو أنه بانتهاء المدة انتقضت طهارته في رجلي، فالحدث لا يتجزأ فانتقل إلى جميعه فاحتاج إلى ابتداء طهارة جديدة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأستبيحكم عذرا على الإطالة، أسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.